أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1257: لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخمس، إما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين. هذه المسألة تفترض أن المؤمن الشيعي الاثني عشري هل يجوز له أن يشارك من لا يخمس؟ إما لأنه يعتقد بعدم وجوب الخمس كبعض المخالفين، ولعله كل العامة، كل المخالفين على ذلك، وبعض الشيعة الذين يعتقدون إما لتقصير أو قصور أن الخمس ليس بواجب، أو لا يخمس من جهة أنه عاصي يعتقد أن الخمس واجب كالصلاة، ولكن هو لا يبالي، وما أكثر العصاة، ولا يخمس عصيانا. فبالنتيجة المؤمن هل يجوز له أن يشارك من لا يخمس أو لا يجوز؟ سماحة السيد يقول نعم، يجوز له أن يشارك الذي لا يخمس، ولا شيء عليه، فلا يلوح لا يلحقه وزر من قبل شريكه. وزر يكون على شريك الذي لا يخمس، هو يتحمل الوزن، وبالتالي حصته التي على المؤمن عندما يأخذ حصته من أموال الشركة لا يجب عليه إلا تخميسها، ولا يجب عليه أن يخمس جميع الأموال، أموال الشركة. وهذا واضح، فإن روايات التحليل تشمل هذا المورد، حتى وإن كان كل المال هو متعلق به الخمس، ولكن بالتالي ما كان لنا فهو لشيعتنا. هذه روايات التحليل تشمل هذا المورد، ما دام هذا مؤمن فلا يجب عليه الشيء فيما دخل عليه من أموال شريكه، إنما اللازم عليه أن يخمس أرباحه فقط التي تفضل عن مؤونة سنته. قال: لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخمس، إما لاعتقاده بعدم وجوبه. سليش يعتقد عدم الوجوب؟ قال: لتقصير أو قصور، ما هو مقصر أو قاصر، أو لعصيانه، يعني يعتقد أن الخمس واجب ولكن عصيانا لا يخمس، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، ويجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح. مسألة 1258 تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: لا يجوز التصرف في العين التي تعلق بها الخمس بعد انتهاء السنة الخمسية، قبل دفع الخمس، لأن ذلك تصرف في حق الغير، في أموال الغير، لأن هذه العين المالك يملك أربعة أخماسها، والخمس الخامس هو ملك لأصحاب الحق، لأصحاب الخمس. فلو تصرف في العين فيعد تصرفه تصرفا في ملك الغير، وهو غير جائز بدون إذنه. وقلنا لا يجوز التصرف لا في كل العين ولا بعض العين، باعتبار أن الشركة هي بنحو الإشاعة، فكل جزء من أجزاء تلك العين لا يجوز التصرف فيها، وهذا تقدم في مسألة 1256. النقطة: قال لا يجوز التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس. النقطة الثانية: لو تصرف في تلك العين التي تعلق بها الخمس ببيع أو شراء أو إجارة أو هبة، فهل تصح المعاملة أو لا تصح؟ وإذا افترضنا أنها صحيحة، أين ينتقل الخمس؟ هل ينتقل إلى العوض الآخر أم ينتقل إلى ذمة المكلف؟ افترضنا هاي العين تعلق بها الخمس، عند حلول رأس السنة هي تعلق بها الخمس، فإذا تصرف فيها، باعها أو اشترى بها أو آجرها أو وهبها، فهل هذه المعاملات صحيحة؟ وأين ينتقل الخمس؟ لكي يتضح المطلب، يقع الكلام مرة في البيع وأخرى في الشراء وثالثة في الإجارة ورابعة في الهبة. عمود المطلب، يعني نفتح المطلب زايد ويتضح، نتكلم في كل واحد من هذه الأمور. أولا نتكلم في البيع، فنقول إذا استقر الخمس في عين من الأعيان فباعها المالك قبل إخراج خمسها، عند بيت تعلق به الخمس ولم يخرج الخمس، باع البيت قبل إخراج خمسه، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ وإلى أين ينتقل الخمس؟ ليبقى في العين، ينتقل إلى عوضه، إلى الثمن، أو ينتقل إلى ذمة المكلف؟ الجواب، نقول تارة يكون المبيع كليا في الذمة وأخرى يكون شخصيا. وتوضيح ذلك أن البائع في مقام المعاوضة، تارة، طبعا هذا ما بيناه سابقا، اللي بيناه قد واحد يقول المطلب مكرر، لا، المكرر الشراء مرة شخصي ومرة كلي في الذمة، اللي هم راح يجي تعرض له، لكن البيع كلي وشخصي هذا ما تعرضنا له، لأن نتعرض له. نقول تارة البائع في مقام المعاوضة يقول بعتك هذه العين المعينة المشخصة، وهذا الغالب في بيع العقارات، في بيع السيارات، لما واحد يريد يبيع بيت أو يبيع سيارة، يبيع هذا البيت المشخص، يبيع السيارة المشخصة، فيقول للمشتري بعتك هذه العين، فيبيع عينا معينة مشخصة خارجية، فالمبيع هنا يكون شخصيا والبيع يكون ماذا؟ يكون شخصيا. وأخرى يقول البائع في مقام المعاوضة بعتك كيلو من الرز أو من الحنطة من دون أن يعين كيلوا معينا، بعتك جهاز موبايل نوع كذا لكن ما عين جهازا بعينه، فالمبيع هنا كلي في الذمة، ذمة البائع اشتغلت للمشتري بكيلو من الحنطة بجهاز من هذا النوع، فالمبيع هنا هو كلي في الذمة، حيث لم يشر إلى جهاز بعينه أو إلى كيلو من الحنطة بعينه ويقول بعتك هذا الجهاز أو هذا الكيلو، وإنما وقع البيع على كيلو الحنطة الكلي وعلى الجهاز من نوع كذا الكلي، وهذا الكلي قابل للانطباق على أكثر من فرد، ففي مقام التسديد والوفاء والإقباض يستطيع البائع أن يسلم المشتري أي كيلو من كيلوات الحنطة، سواء كان من هذه الصبرة أو من تلك، الذي في المخزن أو الذي في المحل أو الذي في مكان آخر، هذا الكيلو قابل للانطباق على كل كيلو حنطة، وهكذا الجهاز الذي هو من نوع كذا معين نوعه، هذا كلي قابل للانطباق على هذا الفرد وذاك الفرد، الذي في المحل، الذي في المخزن، الذي سيأتي من الشركة. ففي مقام الوفاء يحق للبائع أن يعطي المشتري أي فرد من أفراد ذلك المبيع الكلي، وهذا ما يعبر عنه بالبيع الكلي في الذمة، يعني المبيع كلي في الذمة. فإذا اتضح ذلك فنقول يوجد صورتان. الصورة الأولى أن يقع البيع على الكلي في الذمة، ويكون الوفاء بالعين التي تعلق بها الخمس، كما إذا باعه كيلو من الحنطة غير معين، هذا الكيلو كلي، وفي مقام إقباض المشتري والوفاء أعطاه الكيلو الذي تعلق به الخمس، فهنا يصح البيع بلا إشكال، البيع صحيح باعتبار أن المبيع ليس هذا الكيلو الذي تعلق به الخمس، وإنما المبيع الكيلو الكلي، وهذا الكيلو الذي أقبضه للمشتري هو فرد ومصداق لذلك المبيع الكلي، لكن ليس هو المبيع بعينه، بدليل أن البائع يقدر يسلم هذا الكيلو يقدر يسلم كيلو ثاني. فلو كان هذا الكيلو بعينه هو المبيع لما حق للبائع أن يبدله ويسلم المشتري كيلو آخر. فإذا المبيع ليس هذا الكيلو الذي تعلق به الخمس، وإنما المبيع هو الكيلو الكلي، كيلو الحنطة الكلي، وهذا هو وفاء وتسديد لذلك الكلي، فحينئذ البيع يكون صحيحا بلا إشكال. طيب، فإذا أقبض المشتري الكيلو الذي تعلق به الخمس، عند ذلك هذا الخمس ينتقل إلى ذمة البائع، باعتبار أن البائع قد أتلف الخمس بتسليم الكيلو، كيلو الحنطة، إلى المشتري، وتقدم أنه من أتلف العين التي تعلق بها الخمس ضمن الخمس لأصحابه، فهو بتسليمه هذا الكيلو الذي تعلق به الخمس أتلفه، أتلف الخمس، واضح؟ فينتقل الخمس ماذا؟ إلى ذمته. لا تقول أنه هذا الكيلو هو لم يتلف، قلك هذا الكيلو ليس هو المبيع، هذا الكيلو قلنا بعد فرغنا عن أن هذا الذي أقبضه للمشتري هذا فرد للمبيع وليس هو المبيع الذي وقع عليه البيع، الذي وقع عليه البيع هو الكلي في الذمة، وهذا سلمه فأتلفه بإقباضه للمشتري، وكل عين تعلق بها الخمس إذا أتلفها المالك يضمن خمسها، ومعنى يضمن يعني ذمته تشتغل بالخمس، فالخمس هنا انتقل إلى ذمة المكلف بسبب إتلافه للعين بإقباضها للمشتري، فتشتغل ذمة البائع بخمس ذلك المبيع، هذا إذا كان المبيع كليا في الذمة. وأما إذا كان المبيع صورة ثانية، إذا كان المبيع شخصيا، بمعنى أن يقع البيع على نفس العين الشخصية التي تعلق بها الخمس، بأن قال البائع للمشتري بعتك هذا الكيلو من الحنطة اللي تعلق به خمس، هذا الكيلو بعتك هذا الكيلو من الحنطة، فحينئذ هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ نقول إذا كان المشتري مؤمنا شيعيا اثني عشريا صح البيع لروايات التحليل التي سيأتي التعرض لها، لأن روايات التحليل دلت على أن الخمس في هذا المورد هو حلال للمؤمن، هاي العين وين كان متعلق بها خمس، لكن هذا المؤمن المشتري هذا حلال عليه، لا يجب عليه أن يدفع الخمس منها، فالبيع يكون صحيحا حينئذ، لأنه صاحب الحق أجاز حصته للمشتري، قال أنا ما يخالف هذا ما دام مؤمن فهذه الحصة له، فحينئذ شو تكون، يكون البيع صحيح. وأما إذا كان مخالفا مو مؤمن مو شيعة اثني عشري، فتتوقف صحة البيع على إجازة الحاكم الشرعي، باعتبار أن خمس المبيع هو ليس ملكا للبائع، ملك المن لصاحب الحق، فإذا وقع البيع على عين مشتركة في القسم في الجزء الذي هو ليس ملك للبائع، شو يصير البيع؟ يصير بيع فضولي، يحتاج إلى إجازة المالك، إلى إجازة صاحب الحق، ف فإن أجازه الحاكم الشرعي صح البيع، وإن لم يجزه بطل بهذا المقدار. واضح؟ وعلى كلا الفرضين، هسه إذا كان المشتري مؤمنا أو كان مخالفا وأجاز الحاكم الشرعي وصح البيع، في الحالين يصح. حينئذ الخمس أين ينتقل؟ نقول الخمس ينتقل إلى العوض الآخر، فإن يعني ينتقل المن إلى الثمن. فإن المبيع ما دام شخصيا، هذا الكيلو من الحنطة ما دام شخصيا والخمس متعلق به، إذا بيع فينتقل إلى بدله إلى الثمن، فيصير الثمن متعلق ماذا؟ للخمس. خمس الثمن يكون ماذا؟ هذا حق لأصحابي الخمس. فيجب على البائع الذي ملك الثمن بالبيع أن يخرج خمسه، خمس الثمن الذي ملكه بالبيع، مع الالتفات إلى أن البائع لا يجوز له أن يتصرف في المبيع في الصورتين، سواء باع على المؤمن أو غير المؤمن، هو آثم بلا إشكال، هذا تقدم. كما لا يجوز له أن يسلم المبيع إلى المشتري، ما يجوز له، لأن خمس هذا المبيع هو ملك المن لأصحاب الحق، ما يجوز له. ما دام بيع شخصي، بالبيع الكلي ما يجي هذا الكلام، بالبيع الشخصي يأتي، فما يجوز له أن يسلم العين إلى المشتري. ولكن المشتري إذا كان مؤمنا يجوز له أن يتسلم العين، يجوز له أن يأخذ العين ولا إثم عليه، الوزر والإثم عليه من يكون على البائع، أما المشتري لا إثم عليه، ويجوز أن يقبض هذا المبيع بمقتضى روايات التحليل التي سيأتي التعرض لها. إذن من خلال ذلك اتضح أن المبيع إذا كان كليا فالبيع صحيح، والخمس الذي تعلق به ينتقل إلى ذمة البائع، ولا يأثم البائع بتسليم إذا سلم الفرد البيع صحيح، لكنه لا يجوز له أن يسلم المبيع الذي تعلق به الخمس، لأنه تصرف في المال الذي تعلق به الخمس قبل إخراج خمسه. أنا قلت هذا لا يأتي في الصورة الأولى، لا يأتي، بالتالي في الصورتين سواء كان البيع شخصيا أم كان كليا لا يجوز للبائع أن يسلم العين، يجوز أن يدفع، لأن هذا تصرف فيها بعد أن تعلق بها الخمس، وتقدم أن التصرف في العين المتعلقة للخمس لا يجوز. وأما إذا كان المبيع شخصيا فحينئذ إن كان المشتري مؤمنا صح البيع، وإن كان غير مؤمن لا يصح البيع ويحتاج إجازة من الحاكم الشرعي، توقف على الإجازة، فإذا أجاز صح. وفي الفرضين الخمس ينتقل إلى الثمن، فيجب على البائع أن يخرج خمس الثمن. هذا بالنسبة إلى البيع. الآن نتكلم في الشراء، فنقول إذا استقر الخمس في المال فاشترى به المكلف عينا من الأعيان قبل إخراج الخمس، فهل يصح هذا الشراء؟ وأين ينتقل الخمس؟ هذا تعرضنا له في أكثر من موطن وفي أكثر من مورد في المسائل المتقدمة. قلنا تارة يكون الشراء بثمن كلي، وأخرى يكون بثمن شخصي. وتوضيح ذلك أنه في مقام الشراء تارة المشتري يخرج ألفا معينا، مبلغ من المال معين، هذا يكون شبيدا، ويقول للبائع أشتري منك هذه العين بهذا الألف، العين مشخصة أو غير مشخصة مو مهم. نظرنا وين الآن؟ إلى المال، إلى الثمن، ثمن بغض النظر عن المبيع، المبيع مرة كل مرة يكون شخصي مو مهم. فيقول له أشتري منك العين، جهاز الموبايل كالحنطة مشخص أو غير مشخص، أشتريه بهذا الثمن، بهذا الثمن الذي بيدي هذه الفئة الورقية المعينة، فهذا يعبر عنه بالبيع بالشراء الشخصي. وأخرى، وهذا قلنا هو هذا نادر في تعاملاتنا الخارجية، هذا شيء نادر. وأخرى كما هو الغالب يقول المشتري للبائع: أشتري منك العين بألف دينار من دون أن يشخص ألفا بعينه. وهذا هو الغالب في تعاملاتنا الآن. احنا نريد نشتري فد شيء معين وانقل بيعني هذا الشيء بهذا الألف، نراويه يا للمشتري لا للبائع، قل هذا شقد؟ قال بألف دينار، قل اشتريت، فاشتريته بألف بس ما أشخص الألف. بعدين في مقام الوفاء أنا أدفع له هذا الألف أو ذاك الألف، فهنا الثمن غير معين، ثمن عفوا غير مشخص، معين لكن غير مشخص، يعني كلي قابل للانطباق على أفراد متعددة، على هذا الألف وذاك الألف وغيره. ولذلك هو يجوز له في مقام الوفاء أن يدفع أي ألف من هذه الأفراد، وعلى معنى أن البيع وقع على أي شيء؟ على الألف الكلي لا على هذه الأفراد، هذه تدفع وفاء لذلك الثمن الذي اشتغلت به الذمة. فإذا اتضح هذا نقول يوجد صورتان: الصورة الأولى أن يكون الشراء بثمن كلي في الذمة، كما إذا اشترى جهازا بمئة ألف من دون أن يعين تلك المئة في أوراق، في فئة أوراق معينة ما عينها، مئة ألف، ثم في مقام الوفاء دفع للبائع المئة التي تعلق بها الخمس، هنا الشراء يكون صحيحا، معاملة صحيحة، وينتقل الخمس إلى ذمة المشتري، ويصبح المشتري مدينا بخمس المئة ألف، باعتبار أن الثمن ليس هو المئة ألف هذه التي دفعها، ثمن هو المئة الكلية، وهذه التي دفعها هي فرد من أفراد تلك المئة الكلية، فالمعاملة صحيحة. وحيث أنه دفع هذه المئة التي تعلق بها الخمس فهو أتلفها بدفعها إلى البائع، أتلف هذه المئة فيضمن خمسها، كأي مال تعلق به الخمس إذا أتلفه المالك يضمن خمسه، فالخمس هنا يتعلق بالذمة. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الشراء بثمن شخصي معين، بأن يشتري الجهاز من البائع بالمئة ألف التي تعلق بها الخمس، يقول له أشتري بهذه المئة وهذه المئة متعلق بها الخمس. هنا إن كان البائع مؤمنا فالشراء صحيح، معاملة صحيحة بمقتضى روايات التحليل، وإن كان غير مؤمن فيتوقف صحة الشراء، صحة المعاملة، في مقدار الخمس، بمقدار خمس الثمن والعين على إجازة الحاكم وإمضائه، لأن الخمس، لأن خمس الثمن هو ملك لصاحب الحق ومو ملك للمالك، هذا خمس الثمن، فلا تصح المعاملة إلا بإذن صاحبه، لأنه البيع بلحاظه، الشراء بلحاظه يكون شراء فضوليا كسائر الشراءات والبيوع الفضولية، تحتاج إلى إجازة من المالك. وعلى التقديرين إذا كان البائع مؤمنا أو لم يكن مؤمنا ولكن أجاز الحاكم الشرعي المعاملة تصح، وينتقل الخمس من الثمن إلى نفس العين المشترات، فيجب على المشتري إخراج خمس العين بقيمتها الفعلية يوم التخميس. هذا الجهاز بعد يصير خمسة، ماذا متعلق الخمس تعلق بخمسه، يعني به بمقدار الخمس، حق الإمام والسادة تعلق به بمقدار الخمس، فيجب أن يدفع الخمس، خمس العين بقيمتها الفعلية يوم التخميس، مع الالتفات إلى أن المشتري لا يجوز له التصرف بالثمن في الفرضين، في الصورتين، سواء كان البيع شخصيا أم كليا، الشراء شخصيا أم كليا، لا يجوز له أن يتصرف بالثمن، ولا يجوز له أن يسلم الثمن إلى البائع، وإذا فعل ذلك يكون قد ارتكب محرما، لأنه تصرف في ملك الغير وهو الخمس. وتقدم أنه البائع إذا كان بلي لا يجوز التصرف في المال الذي تعلق به الخمس قبل إخراج 50. نعم، البائع إذا كان مؤمنا جاز له أن يتسلم ويقبض الثمن ولا إثم عليه بمقتضى روايات التحليل التي حللت الخمس المتعلق بذلك المال للمؤمن. هذا بالنسبة إلى الشراء. يبقى الكلام في تأجير العين وفي هبتها، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.